الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، بعض الهيئات نشرت إحصائية عن السحر يتعجب منها، قالت بأن العرب ينفقون 5 مليارات دولار في السنة على السحر والشعوذة والكهانة والدجل وما شابه ذلك. وقال بعضهم إنه بمعدل دجال لكل 1000 عربي، يعني عدد الدجاجلة بلغ عددا أنه في مقابل كل 1000 عربي في له دجال. يعني الأمم تسعى لأن يكون لكل 100 إنسان أو كل 1000 طبيب للتقدم والعلاج، وتفتخر الأمم المختلفة بنسبة الأطباء أو نسبة المهندسين أو نسبة يعني أصحاب المهن المهمة بالنسبة لعدد الأفراد. ولكن نحن الأمة المسلمة التي حرم دينها السحر وجعله من 7 الموبقات، بل صرحت بعض الآيات بكفر الساحر في قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فظاهر تلك الآية أن اتهم بنو إسرائيل نبي الله سليمان أنه كان يتحكم في الجن ويدير مملكته، لأن الله سبحانه وتعالى وهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فكان لديه قدرات عجيبة وكانت الجن تخضع له، وذلك لم يكن لنبي قبل سليمان. فأراد الشياطين أن يشوهوا صورة سليمان عليه على نبينا الصلاة والسلام، فادعوا عليه بأنه كان يحكم مملكته وأنه كان يأتمر على الجن بأنواع من السحر. وفي بعض كتب التفسير بأنهم عندما مات سليمان عليه على نبينا الصلاة والسلام بأنهم أتوا بكتب للسحر وبشعوذات ودفنوها في مواضع كان يكون فيها سليمان، حتى يوهموا بني إسرائيل بأن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنما كان ساحرا. ولكن الله سبحانه وتعالى برأ نبيه سليمان، قال: وما كفر سليمان ولكن من اللي كفر؟ ولكن الشياطين كفروا. ما العلة؟ ما سبب الكفر؟ يعلمون الناس السحر. فهذه الآية من أقوى الأدلة على كفر الساحر ومن أصرحها على ذلك، لأنها كأنها بينت علة الحكم عليه بالكفر بأنه يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فلا يشك مسلم في خطورة السحر. والحقيقة أن قضية السحر من القضايا الشائكة والمتعددة الأطراف، يعني هي قضية كبيرة فيها إشكالات متعددة، ويحتاج المسلم إلى أن يعرف فيها الحدود واضحة، لأنه عندما يجهل الناس أحكام ما أنزل الله عز وجل على نبيه يقعون في مثل تلك الجهالات وتلك الأنواع من الدجل. فالجهل عنصر رئيس في وقوع الناس في براثن الدجالين والكهنة والسحرة. انظر الآن في غالب القرى في البلاد العربية والمسلمة تجد أن هناك الساحر أو الكاهن أو من يمارس كل تلك الموبقات معا. فتجده ساحرا ودجالا وكاهنا وعرافا، وتجد فيه كل مصيبة. ينبغي أن يعرف أيها الإخوة أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ناحية، وما يأتي به الساحر في ناحية أخرى. ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن بالساحر، ومن آمن بالساحر كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من ذهب إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والساحر أيها الإخوة يجمع كما قلت كل تلك الموبقات، يعني يتكهن وينجم ويسحر ويفعل أمورا كثيرة. ولذلك يقول أهل العلم بأن النبي قال: من ذهب إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنهما لا يجتمعان، لأنه لا يجتمع الإيمان والكفر، وبخاصة إذا كان الكفر الأكبر. تمام؟ فعندك الإيمان والنور الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندك الظلمة، عندك الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى تعظيم الباري سبحانه وتعالى وتعليق القلوب برب العالمين، وإقامة ما حكم الله به: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإقامة التوحيد، وتلك رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في مقابل ذلك عندك رسالة الساحر. رسالة الساحر تحمل الكفر وتحمل الشرك وتحمل تعبيد الناس للشيطان. رسالة الساحر هي دعوة صريحة لعبادة الشيطان من دون الله عز وجل. ولذلك لا تتفقان الدعوة إلى عبادة الرحمن يقوم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء والمرسلون، والدعوة إلى عبادة الشيطان ما زالت منذ القديم في يد هؤلاء الشياطين من السحرة، إخوان الشياطين المصاحبين لهم الذين تتفق أحوالهم وأحوالهم، أحوال الشياطين مع أحوال السحرة منسجمة. والسحر من العجيب أنه قديم في الأمم، ولذلك يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما جاء نبي ولا رسول إلا قالوا له ساحر أو مجنون. فكلمة ساحر أو مجنون تدل على إيش يا إخواني؟ تدل على أن السحر كان موجودا عند تلك الأمم. والذي يبدو عند بعض المؤرخين وعند بعض من كتب بالسحر أن السحر قديم، وأنه بدأ منذ الكفار الذين كانوا في عهد نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقديمة، علشان كده كل نبي قالوا أنت ساحر. ليش؟ لأن دليل على أن السحر كان معروفا عندهم. لكن لا شك عندما خلق الله آدم وأنزله إلى الأرض كان الأمر على استقامته، لكن كما هو معلوم في الحديث المشهور عن ابن عباس أن الناس كانوا على الفطرة وعلى الاستقامة حوالي 10 قرون أو كما قال، وبعدها ابتدأ الانحراف. والانحراف في التوحيد صحبه الانحراف إلى السحر، لأنه الناس القلوب فطرها الله سبحانه وتعالى على أن تتوجه إلى عبادة باريها وخالقها سبحانه وتعالى. فالآن عندما تتخلى عن عبادة ربها قلوب الناس ضعيفة. الإنسان فطره الله سبحانه وتعالى على أن فيه ضعفا ذاتيا، مهما بلغ من القوة المادية ومهما بلغ من العلو في الأرض ومهما بلغ من الجاه ومهما تمكن وكان له من الجند والأموال ما يكون، لكنه في النهاية يشعر بحالة ضعف قلبي لا يزيلها من قلبه إلا التوجه إلى الملك القوي سبحانه وتعالى. نحن الله سبحانه وتعالى خلقنا وركب فينا صفات معينة، ركب فينا الضعف، فهو من مركباتنا في قلوبنا في أجسامنا في أعضائنا، حتى أجسامنا إخواني يعني تكاد تكون كالسيارة التي تستهلك مع الزمان. ما أن يبلغ الإنسان من السن مبلغة حتى يبدأ يشعر بالضعف، وكأنها كالسيارة أو الآلة التي ابتدأ، فكأن الله سبحانه وتعالى وضع في آلاتنا في أجسامنا ضعفا جبلنا عليه. فتجد الرجل مهما بلغ من القوة والضخامة ومهما كان له من الجند فيشعر بهذا الضعف، وإن أخفاه عن الناس جميعا، فيشعر بأنه يحتاج إلى قوة يلتجئ إليها. ولذلك تجدون البشرية دائما أيها الإخوة لا بد لها من معبود، فإن لم تعبد باريها وفاطرها تعلقت بالأحجار والأصنام والسحرة والكهنة وغيرها، وعبدوا كل شيء حتى الحوالات عبدوها. لما؟ لأنه يبحث عما فطره الله عليه من ضعف يحتاج إلى أن يلتجي إلى قوي، من فقر يحتاج فيه إلى غني فيبحث. فإن ضل عن الغني الحقيقي فلا بأس بالأوهام التي يتوهمها في شمس، في قمر، في حيوان، في غيرها، كما هو حاصل على وجه البسيطة منذ انحرف الناس عن التوحيد حتى يومنا هذا. ما زال أناس يعبدون الصنم والحجر والبقرة وكل شيء في الكون يكاد أن يكون معبودا، فكأن الإنسان يقول بطبيعته وفطرته أنه لا بد له من معبود. ولذلك ينبغي إلى ما يتوجه. والمشكلة أو المصيبة أنه يحرف ويضل عن معبوده الحقيقي الذي يستمد منه الغنى والقوة وغيرها من العوامل التي هي عوامل ضعف فيه. وتلك المعبودات وتلك الضلالات وغيرها إنما لا تزيده إلا وبالة، فتكون ضغطا كما يقول أهل العلم ضغطا على إبالة، فتزيده وبالا وتزيد الطين بلة ويزداد ضعفه ويزداد تهالكه، فيزداد تمسكا بتلك المعبودات الباطلة ويلجأ إلى الساحر ويلجأ إلى الكائن ويلجأ إلى كذا. لأن الإنسان عندما يشعر بأنه ربما يأتيه المرض، ربما يأتيه الضعف، ربما يأتيه الضرر، وممن يحيطون به من الكائنات المختلفة من الإنسان من الحيوان، فيشعر بنوع من نوع من الرعب، نوع من الضعف، فلا بد له من اللجوء إلى باريه وخالقه. وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن توجه إلى البشرية جمعاء، والتي ضل عنها من ضل من البشر. ولو أنهم توجهوا إلى باريهم وفاطرهم سبحانه وتعالى لارتاحت القلوب، وكانت القلوب في سلامة وفي راحة، لأنها توجهت إلى البوصلة الحقيقية. الله سبحانه وتعالى جعل القلب كأنه كالبوصلة يبحث عن القبلة، فبعضهم يضلله فيتجه إلى قبلة خاطئة، ولكنه ما يزال في قلاق، ما يزال متعبا. فهؤلاء الذين اتجهوا إلى غير الله سبحانه وتعالى ما يزالون في تعب، ما يزالون في كمد، ما يزالون في كبد، لكنه لم يرتح ولم يشعر بالطمأنينة إلا من توجهت بصلة قلبه إلى باريها، إلى خالقه سبحانه وتعالى، فتستقر حينئذ البوصلة بدلا من الحركة. ترى البوصلة عندما تجلس في قلق يتحرك مؤشرها يمينا ويسارا تبحث عن الجهة، فبوصلة هؤلاء الذين توجهوا إلى غير الله سبحانه وتعالى ما تزال في القلق، لأنها لم تتوجه إلى الوجهة الصحيحة. لكن الذي توجه إلى باريه ابتدأت البوصلة تهدأ وتطمئن بقدر استقامته على منهج باريه سبحانه وتعالى. وهذه مقدمة كان لابد منها، لأن المسألة كما قلت ليست يعني منفصلة عن مسائل التوحيد، وليست منفصلة عن الرسالة الكبرى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوعنا حتى لا نبعد عنه. لو جئنا نقول ما هو السحر؟ السحر عند العرب من ناحية اللغوية هو كل شيء خفي سببه، كل شيء خفي سببه ودقة ولطفة، كل شيء عندهم يكون خفي السبب ودقيقا ولطيفا، فهو نوع من السحر. ولذلك يرى أن عندما يقول سحر العيون، لأنه لا يدرك لماذا يعني يحب الشيء الفلاني، فيقولها يعتبر الحب نوعا من السحر. البيان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، فهذا المعنى اللغوي عند العرب الذي كان معروفا عندهم. لكن لا شك أن هذا المعنى يكون واسعا عن المعنى الشرعي الذي يراد بالسحر عندما نتكلم عليه، وهذا هو الغالب في الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. عادة تجد أن المعنى اللغوي تجده واسعا، وتجد المعنى الاصطلاحي محددا وهو جزء أو أخف من المعنى اللغوي. طيب، ما المعنى الاصطلاحي عند العلماء؟ العلماء اختلفوا في تعريف السحر، بلا شك لابد أن يختلفوا في تعريفه، لأن السحر أنواع متعددة لأن مسألة السحر ليست نوعا واحدا وليست جزءا واحدا بل هي مسألة كبيرة. فحاول بعضهم، المهم أنهم عرفوه تعريفات متعددة لم نتعرض لاختلافهم فيها، لكن سننتقي تعريفا أشار إليه، يعني ذكر معنى العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وأيضا ذكره أو ذكر معناه التهانوي في كشاف للصباحات. فخلاصة ما قال رحمه الله تعالى أن السحر هو عبارة عن أقوال أو أعمال محرمة يفعلها شخص، تمام، يفعلها شخص وينتج عنها خارق من الخوارق، أفعال وأقوال محرمة، تمام. وبعضهم أضاف إليها مع نفس وعزائم وطلت نفس، بعضهم أضاف إلى هذا ينتج عنها خارق من الخوارق، فينتج عنها شيء ليس طبيعيا. وهذا يدل على أو يرشدنا إلى سؤال ربما يتردد عند بعض الناس: هل السحر حقيقة أم أنه مجرد وهم؟ كونه وهما قال به بعض الناس وفي مقدمتهم المعتزلة، تمام، وقال به بعض من ليس من المعتزلة كالرازي رحمه الله تعالى، وأيضا قال سيد قطب رحمه الله تعالى بهذا القول، وبعض قليل من أهل العلم، لكن الجماهير من أهل السنة والجماعة على أن السحر حقيقة، ولكن لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى كما قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والأدلة كثيرة على أن السحر حقيقي وأنه واقع فعلا وأن الساحر يمكن أن يعمل شيئا. هذه الآيات التي ذكرتها في قوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذه الآيات عندما يقول أنهم يتعلمون ويعلمان، فيعلمان ماذا؟ يعلمان السحر. وعندما يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه يقع بهذا التعليم الذي يتعلمه السحرة أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن انتبه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، حتى لا تنزعج القلوب، لأنه عندما كأن القلوب عندما تصطدم بأن السحر يمكن أن يكون حقيقة فربما تجزع وربما تخاف. قال: لكن انتبه، هناك إله، هناك الله سبحانه وتعالى الذي لا يجري في الكون شيء إلا بإرادته وقدره سبحانه وتعالى، ولذلك قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فبين أنه لا يكون، وإنما هو سبب يتخذه الساحر كعامة الأسباب التي تضر، عندما يضرب إنسان إنسانا بسكين أو يجرحه بشيء أو برصاصة أو بغيرها، هذا كله داخل تحت قدر الله سبحانه وتعالى. فكذلك قدر الله سبحانه وتعالى أن تلك الأسباب التي يجريها الشيطان ويعلمها الشياطين تعلمها للسحرة، فإنها يقع فيها من الإيه؟ من أسباب وأشياء ومن أقوال، وكما في قوله: من شر النفاثات في العقد. فلن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة به من شر ليس له وجود. ولذلك هذا أنا أرى أن القول بأن السحر ليس له حقيقة هو كلام قبيح لا يتناسب مع الإيه؟ مع النصوص، وهي نزعة عقلانية معتزلية في عصرنا هذا. لقد وجدنا كثيرا من هؤلاء الذين يتصدون في الفضائيات حتى يبرز أنه رجل متحضر وأنه رجل متقدم، فينكر جميع هذه الأمور التي أشار إليها الكتاب أو أشارت إليها السنة. فتجد منهم من ينكر السحر وينكر الحسد وينكر العين، حتى وصل ببعضهم إلى إنكار الجن، وهو يعني وهذا يعني محادة لما في كتاب الله عز وجل، وحتى محادة لما يراه الناس، لأن مسألة ما يفعله الساحر قد تواترت عند الناس، قد تكون أنت رأيت بعينك وأنا رأيت والعلماء رأوا وحكوا في كتبهم كثيرة، منهم ابن خلدون رحمه الله تعالى حكى في مقدمته أشياء رأها بعينه، يقول بأنه كان يرى بعض هؤلاء السحرة، وكان يسميهم كما في المقدمة البعاجين، من بعد البطن في شقة، قال كانوا مختصين ببعد بطون الأنعام. فيأتي إيه؟ فيأتي للرجل صاحب الأنعام فيعمل رقى وعزائم فيبعد بطنها، يعني ينشق بطنها، ثم حتى يعطيه، حتى يعطيه دائما يستخدمونهم هذا في جلب المال، تمام؟ فكان يقول حتى كانوا يسمون بالبعاج أو البعاجين لما اشتهر عنهم، وكانوا يقولون له وراها منهم أشياء كثيرة، وكانوا يقولون له إننا نحن مختصون بما يجري فيه المال، يعني أنهم يشتغلون على الأشياء الحيوانات والأشياء التي تجري فيها المال، لكن الإنسان ليس لهم عمل معه. هذا نوع من السحرة وليس كلهم، تمام؟ وكذلك حكى ابن بطوطة عدة قضايا، يعني قضايا كثيرة رأى في الهند ورأى في غيرها، وحكى غيرهم حتى الدكتور عمر سليمان الأشقر وغيره في من كتب رأوا، والدكتور محمد جعفر في كتاب السحرة أيضا حكى أشياء رأى بعينها. وكما قلت فتحنا باب الحكايات، لا ربما حكى كثير منكم أمورا رآها بعينيه، فبالتالي يعني التكذيب بشيء واقع شيء عجيب، هو يشبه بالضبط كما بعضهم مثلا يقول العين لا تقع، وأنت يمكن أن تشعر بها وتتعب وكذا، وعندما تلقي نفسك ويشفيك الله سبحانه وتعالى تقول كيف هذا وأنا رأيتها. يعني أناس يعني يحكي لي أحدهم أنه يعني أصيب بتعب شديد، يعني لدرجة أنه لا يستطيع أن يتحرك، حتى كان يحمل إلى الحمام حملا، تمام؟ ومرت أيام حتى جاءه زميل من نفسه وقال يا فلان الحقيقة أني أنا الذي أصبتك بالعين، أنا رأيت ما فيك من نشاط وفعلت كذا كذا، والحقيقة أنا يعني أنا جيت أنت صعبت علي وحزنت الحالة. قال فتوضأ، فبمجرد ما قال والله يحكي لي بنفسي، يقول فبمجرد أن وضع الماء على جسمي قال كأن كما عبر النبي كأنما نشط من عقال، قال فوجدت ذلك كأني كنت مربوطا ففكك. فهذه أشياء تواترت عند الناس، فالتكذيب بها يؤدي إلى أن لا يصدقك الناس. لما تأتي أنت بعضهم يا إخواني، وده أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال إن الآن أنت عندما تكذب بواقع لا يصدقك الناس حتى في الصدق الذي تأتي به، يعني عندما تأتي تحذر من السحرة وكذا، فيأتي بعضهم يقول أنهم كلام فارغ لا يفعلون شيئا ولا وكذابون كلهم ودجالون، نعم هم دجالون وكذابون وأهل كذب، لكن يقع منهم أن يفعلوا بعض الأشياء، فعندما تقول لا يقع منهم شيء وكل تمويه، لأنهم يستدلوا بقوله سحروا أعين الناس. يقول بعض أهل العلم هذه الآيات هم يستدلون بها على أن السحر تخيل، فقالوا يعني عندما يسحرون أعين الناس أليس هذا عمله؟ هو نفس هذا، يعني الناس محشورة يوم الزينة، ناس كتير، تمام؟ والناس حشروا ضحى ويوم عيد يوم الزينة، وجاءوا يشاهدون تلك المباراة العجيبة التي ستقع بين السحرة وبين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما يسحروا أعين الناس هؤلاء أليس عمل؟ هو نوع من العمل. فهم يستدلون بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقيقة له، والعلماء يردون عليهم بأن هذه الآية تدل على حقيقة السحر وأن بعض أنواعه تخييل، يعني عندما يؤثر على نفسك أو على عينك هو هذا عمل. يبقى إذن في عمل ولا ليس هناك عمل؟ في عمل. يبقى إذن هذه حقائق بلا شك، ولذلك يكاد ينقل بعضهم كالقرطبي رحمه الله تعالى وابن القيم يكاد ينقل الإجماع في المسألة، ويقول بأن الصحابة والسلف ما علم أن أحدا منهم أنكره، يعني ما علم أن أحد أنكر وجوده، وإلا أنكروا يعني فعله بلا شك، لأنه منكر من إيه؟ من كبار المنكرات، بل هو من السبع الموبقات، لكن المقصود أنه لم يعهد ولم يعلم من الصحابة ومن السلف من قال بأن السحر ليس حقيقيا، فبالتالي كأنه يعني دعوة إجماع من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ذكرها القرطبي في تفسيره. الخلاصة لا نطيل في تلك المسألة، لأنها كما قلت أعتقد أنها إيه؟ أنها واضحة بمشيئة الله تعالى. طيب الآن نأتي نقول علامات الساحر، وهذه قضية مهمة يا أخواني. كما قلت بأن الآيات تدل على أن الساحر، أو قبل أن أبين علاماته ينبغي أن يعلم أن السحر أنواع، ونحن نسلم أن هناك بعض السحرة والدجالين أو بعض من يدعي السحر أنه ليس ساحرا حقيقيا، يعني هم أصناف يا إخواني، أصناف منهم سحرة حقيقيون، وأصناف منهم دجالون ممخرقون ليس هدفهم إلا أكل أموال الناس بالباطل. تمام؟ فالمسألة أنه نحن نقول نعم، يعني لأنه ممكن يحكي لنا حكاية ممخرق من هؤلاء ممن إيه؟ ممن خدع الناس بحيلة أو بأشياء، ومعروفة تلك الحيل، يعني إيه؟ معروفة وكانت معروفة حتى قديما. ولذلك يا أخواني عندما فتح محمد بن القاسم رحمه الله تعالى وهو من أئمة الفاتحين، يقال أنهم لما وصلوا إلى الهند ووصلوا إلى إحدى المدن وكانوا هؤلاء الناس يعبدون صنما ضخما وكانوا يعظمونه جدا، فكان هذا الصنم معلق في بدون أي رابط، تمام، يعني وهو ضخم جدا، يعني تمام، من أضخم الأصنام التي رآها المسلمون في فتوحاتهم، فكان معلقا لا مرتبطا لا بالسماء ولا بالأرض، وكان الناس يتعجبون منه ويرون ذلك يعني من أدلة كونه معبودا لهم. لكن هؤلاء الفاتحون الذين تربوا على الإيمان والقرآن عرفوا أن هذا باطل بلا شك، ثم اكتشفوا ماذا؟ اكتشفوا أن هناك حيلة من المغناطيس، أن هذا الصنم الذي يعبده هؤلاء الجهلة فيه معادن، فيه مادة معدنية، وأنه سلط عليه مغناطيس من ناحية ومغناطيس من ناحية أخرى، وهو مغناطيس قوي جدا، يعني كبير في غاية من الضخامة بما يتناسب مع حجم هذا التمثال، فهذا يجذبه من ناحية والآخر يجذبه من ناحية، فيصنع توازنا فيظل في وسط المكان. فهذه حيلة معروفة قديما يعني، تمام، فهذه ليست سحرا وإنما هي حيلة تعلموها من الفيزياء، تمام، من خواص المغناطيس وغيرها. وهكذا كما قال بعضهم كابن كثير في البداية والنهاية، إن كان يقع فيما يسمى كنيسة القمامة، يسموها كنيسة القيامة، وابن كثير وبعض العلماء يسموها كنيسة القمامة، تمام، إن كان يقع فيها بعض تلك الحيل، إن برضو يصدر في يوم معين مش عارف إيه، إن يصدر صوت بلابل، وحيل معروفة يا إخواني يعني. فبالتالي نحن نسلم أن هناك بعض الممخرقين، ومنهم المختار ابن أبي عبيد الثقفي، هذا الكذاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في ثقيف كذاب، تمام، ومبير، يكون في ثقيف كذاب ومبير، فكان المبير هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، والكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي. فالمختار ابن أبي عبيد الثقفي قام في البداية بدعوى أنه مع آل البيت، ثم بعد ذلك ادعى النبوة وأنه يوحى إليه. فإيش كان بيصنع يا أخواني؟ كان يقول لأصحابه عندما تكونوا في المعركة اذهبوا أنتم منتصرون، أخبرني ربي بأنكم منتصرون، أوحى إلي بأنكم منتصرون، تمام، وعلامة ذلك أنكم في وسط المعركة ستأتي الملائكة وتنصركم في صورة حمام أبيض، ويجهز لصاحب له مجموعة كبيرة من الحمام الأبيض ويختفي بها صاحبه، ويأتي عندما تشتد المعركة ويكاد أصحابه أن يهزموا ويطلقها في سماء المعركة، فيبصرها أصحابه فيجزمون بأنهم إيه؟ بأن الأمر واقع، وأخبرهم فتستبدع عزائمهم وتواعدهم وينتصرون، فانتصروا في معارك متعددة، فكان يخبرهم يأتي بتلك الحيل، وفي مرة من المرات قال لهم اذهبوا أنتم منتصرون، فهزمه الله عز وجل وفضحه، فرجع قلوا له كيف هذا؟ فالكذاب مش يقول انه كذاب، لا، ذهب ينسب الكذب الى الله، فقال بدا لربكم، يعني ظهرت له فكرة ثانية، ومنها اخذ الرافضة عقيدة تسمى عقيدة البداء. البداء بالنسبة للإنسان شيء طبيعي، تمام، انك اكلمك على موضوع أو أعطي فكرة معينة، ثم بعد ذلك لما أجلس وحدي وأفكر يبدو لي أمر آخر. تمام؟ فهذا البلاء طبيعي، لأن الإنسان ينسى ويغفل ويظهر لي أمور أخرى لم تكن ظاهرة، وأتذكر أمورا أخرى، مثلا أواعدك بأني أعمل لك العمل الفلاني، ثم عندما أذهب إلى البيت أفكر أجد عندي مواعيد أخرى وعندي مسؤوليات وأني مزدحم وأني كذا، ثم فأقول يا أخي بدلي أني لا أستطيع أن أؤدي لك هذا العمل. لما؟ لأني كنت ناسيا، كنت غافلا، كنت كذا. هذا يناسب طبيعتنا، لكن كيف يناسب طبيعة الله؟ كيف يناسب ما يليق بالله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى منزه عن عن الغفلة، عن السهو، عن النسيان، عن فالكلام ده كلام من من الباطل اللي نسبوا هذا الدجال الى الى رب العالمين بسبب كذب. فالخلاصة اخواني، نحن نسلم ان هناك هناك لعب وهناك ضحك على الناس، وعرفنا يعني بعض الدجالين يرسل له كالجواسيس يجلسون بين الناس ويأتي بجوارك ويقول أنت جاي للدجال ده ليش؟ طبعا مش يقول علي الدجال، لكن هذه العبارة من إدراجنا، فيقول أنت جاي ليش؟ قال والله أنا ما بخلفش، أنا كذا. ها وأنت ساكن فين؟ قال أنا ساكن في أنت اسمك إيش؟ قال فلان. طيب والتاني جلس معه، وبعدين قبل ما يدخل فلان ده أنه عند الدجال، قال الآن سيدخل لك فلان فلاني اسمه كذا من قرية كذا بيشتكي من مشكلة كذا. فأول ما يدخل على الدجال قال ادخل يا فلان. أقول آه ما شاء الله ما شاء الله، إيه ادخل ادخل ستشفى ستنجب إن شاء الله، إيه اجلس. خلاص يصبح أثيرا يا شباب، يصبح خلاص هذا تأثير نفسي معروف، وبعضهم في دراسات نفسية للدجالين، وبعضهم عنده قدرات، وبعضهم عنده يعني قدرات عقلية فيستطيع يسيطر خاصة على الضعفاء، ولذلك ما يسمى بالتنويم المغناطيسي وبعض الأشياء هي قدرات معينة لأناس عندهم قوة عقلية وقوة ذهنية، ويستطيع يسيطر بها على بعض الضعاف، وغالب من يذهب إلى هؤلاء النساء، والنساء مرهفات الحس، ضعيفات، سرعان ما يخضعن. يا أخواني في إحدى الفضائيات، لأنه السحر الآن والدجل أصبح السحر الفضائي، يعني المسألة ما عادتش الساحر بتاع زمان اللي تشوفه يعني جالس وفي قرابة وجالس يعمل لك شوية بخور وأشياء، المسألة توسعت الآن في فضائيات صنعت خصيصا للدجل، وتسمع فيها كلاما يقشعر منه الأبدان. والله والله في إحدى الفضائيات هذه أقول له ومع العلم لا يجوز يا أخواني المشاهدة مثل هذا إلا لإنسان يعني عالم متمكن يريد تحقيق مسائل معينة لنصح الناس فقط، كما تكلم العلماء في النظر في كتب النصارى كالإنجيل أو التوراة أو غيرها، لا يجوز إلا لباحث عالم يريد أن يحقق مسائل ويبين بطلان بطلان ما هم عليه. فيقول يعني يقول أيوة يا فبيدعي أدعي يقول يا الله يا براها يا كذا يا حزق يا حزقيان يا مش عارف، ودخل يعني شوف الكذب والكهانة التي يفعلونها على رؤوس الأشهاد. وهذا مما يقهر المؤمن يا أخواني، مما يقهر المؤمن أن يرى الكفر يعلن بواحا علما على رؤوس الأشهاد، تنقله الفضائيات إلى جميع الدنيا. قد كان الدجال يجلس في جحر أو في شيء بكفره بعفنه، ويأتيه يعني الجهال والضلال فيكلم 5-6-10-100 حتى، لكن الآن أصبح في الفضائيات يكلم بالملايين يا إخواني. بعض الأحيان حتى تأتيك رسائل في الجوال يقول لك اكتب اسمك واسم مش عارف اللي بتحبه. ما أكيد أن بعضكم جاءت تلك الرسائل من العجيب، من تلك الشركات العجيبة التي لا تراعي دينا، فتجد جاءت تلك الرسائل في اكتب اسمك ولا مش عارف اسم من تحب ولا اسم كذا، تمام، وحتى نرسل لك نجمك المش عارف ايش من هذا الكلام الذي. فهذا عجب ان يصبح الكفر بواحا معلنا به على رؤوس الاشهاد يتكلم به امام الملايين. فترى الساحر يكلم الناس من والمرأة لو ترى والله تتذلل له وتقول كذا وكذا وتبكي والله ايوة يا شيخ ايوة. قلت يا الله انا لله وانا اليه راجعون، كيف تتذلل له؟ قلت هذه الدموع التي تسفكها عند قدمي هذا الحقير، لأن الدجال أو الساحر هو هو من أحقر خلق الله إن لم يكن أحقر خلق الله. شباب ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، صح؟ وهذا عابد الشيطان، فما يكون يعني كما قال الشاعر أحدهم أراد أن يهجو بشار رجلا عبد الله بن أبي إسحاق، فقال لو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليه، يعني عبد عبد. فهذا الدجال هو كلب كلب، فتأتي تبكي عند أقدامه وتتذلل. هذا من الإهانة، من الإهانة للبشرية، من الإهانة للمسلم، من الإهانة للتوحيد. قلت والله هذه الدموع لو سكبتها بين يدي أرحم الراحمين في جوف الليل والله ما ردها خائبة، لكن سكبتها عند هذا المشرك الذي يعبد الشيطان، فهي دموع خائبة خاسرة لا تزيدها إلا وبالة. لكنها لم سكبتها بين يدي الرحمن، من ذا الذي دعاه فرده؟ من ذا الذي استغاث به فلم يغثه؟ من الذي استنجد؟ بل هو يدعو عباده إلى أن يدعوه، ويعني يغضب، إن الله يغضب على من لم يسأله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفسر العلماء العبادة هنا بالدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في السنن، الدعاء هو العبادة. ففسرها النبي قال الدعاء، وأتى بالآية أن إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. أرأيت من يتوعد من لا يدعوه؟ لأن لا شك أنه لا تصح للإنسان عبادة بدون الدعاء، فهو لب لباب كل العبادات كلها. هل تصح الصلاة دون أن تحتوي على دعاء؟ يكفي أن الفاتحة التي يعني هي لا تصح صلاة الإنسان بدونها، أنها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فهي مليئة بالأدعية، مليئة بالعبادة، مليئة بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نقرر بأن السحرة والدجالين أنواع، لا نقول بأن كل ساحر أنه يستطيع أن يفعل مثل هذه الأشياء التي تكلمنا عليها، فهم أنواع، منهم سحر حقيقي، ومنه سحر التخيل، ومنه ما سمى بعضهم بالسحر المجازي، أنه ليس سحرا وإنما لعب، خاصة مع تقدم التقنيات الآن والعلم يستطيع أن يستغل تلك التقنيات في عمل أضواء، في عمل حركات، في عمل. وقديما حتى ونحن في مصر كان ونحن صغار يأتي ما يسمى بالسيرك، ويأتي شخص يسمى الساحر، والكل يعرف أنها ألعاب، يعني يدخل في صندوق ثم يضربون بالسيوف في ذلك الصندوق، ويكون لها طريق محدد وهو ينكمش فيها، أو يكون له فتحة في نفس المسرح، تمام، ينزل في فتحة، يعني يوضع الصندوق فوق باب على يوصل إلى أسفل المسرح. وقد رأينا بعض تلك الأشياء، فيدخل هو في صندوق أمام الجماهير، لو افترضنا أن هذا الصندوق يدخل هنا ويغلق عليه، ويأتون المصاحبون له بالسيوف ويدخلونها في إيه؟ في جميع أجزاء الصندوق، وهو قد فتح الباب من تحته ودخل إيه؟ وجلس تحت مرتاحا، وهم عمالين يدخلوا السيوف وكذا، بل بعض الأحيان يأتون بالمئشار أو المنشار وينشرون الإيه؟ هذا، تمام؟ ثم بعد ذلك انتهى، طلعوا السيوف، طلعوا كذا، يفتحوا باب الصندوق ويطلع يحييه الجمهور. فهذا أشياء معروفة، يعني ما فالأمور كما قلت، وده اللي جعل الناس ترتبك في مسائل السحر يا شباب، إنه إيه؟ إنه مركب وليس بسيطا وإنما معقد، في أشياء كثيرة. فلذلك الإنسان عندما يتكلم في المسألة ينبغي أن يتكلم بعدل، ويحاول أن يشير إلى تلك الأطراف كلها، ودي مشكلة الكلام فيه، لأنه كما قلت ما موضوع طويل جدا وألفت فيه عشرات الكتب وتكلم عليه العلماء، يعني مئات المقالات ومئات الكتب التي كتبت في الموضوع، تمام؟ فنأتي إلى النقطة المهمة وهي الساحر وماذا يصنع. الساحر الحقيقي يا أخواني لا يصل إلى ما يصل إليه إلا بعبادة الشيطان. يعني الآن الشيطان هو بيمكن من هذه النفثات، الآن الساحر عندما يعمل عقدة أو يعمل شيئا وينفث فيه ببصاقه النتن ويأتي بعد ذلك هذا يؤثر في إنسان يربطه عن زوجته، لأنهم عبارة عن اللي بيفعلوه إما صرف أو عطف، يعني يصرف شخص عن شيء أو يعطفه على شيء. ولذلك تجد إيه؟ تجد أنه ممكن يسعى في أنه يصرف هذا عن زوجته أو يعطف هذا أو هذه على فلان، فتجد فلان أحب فلان أو شيء من هذا القبيل وأبغض زوجته. وبعضهن تفعل هكذا، يكون امرأة متزوجة وهي يعني ترى فلانا تريد أن تتزوج به، أو بعضهن ربما للزنا أو شيء من هذا القبيل، فتبدأ تعمل له مثل هذا، فيبدأ يبغض زوجته. ويقول بعض أهل العلم أن فعندما يعمل نوع من الصرف اللي هو حتى يبغض زوجته، يقال بأن يعني عندما يأتي إلى زوجته يعني يظهر شيطان أو شيء في صورة قبيحة كريهة يراها وحده، ولذلك يكرهها يبغضها، يشوفها بصورة تانية غير الصورة التي إيه؟ التي هي على حقيقتها، فيتغير ويأتي إلى الأخرى يزينها له. ولذلك ربما يعني هي حكاية طويلة حكاها الدكتور محمد جعفر في كتاب له يسمى كتاب السحر، هذه حكاية يقول أنه رآها بعينه. يعني خلاصتها أن شابا يعني كان يعيش مع أهله وكان يعني مضربا عن الزواج كما يقولون، لا يريد أن يتزوج. فكان سكنت بجواره امرأة كبيرة في السن، فهذه المرأة فجأة الولد ابتدأ يذهب عندها وابتدأ يحبها وابتدأ يقول لأهله أنا لا أتزوج إلا فلانة، وفلانة هذه أكبر منه يمكن ما يصل إلى 10 أو 20 سنة. فأهل انزعجوا، كيف هذا كيف كذا، أنت نعرض عليك الشابات الصغيرات الأبكار كذا وأنت تأتي إلى هذه الأرملة التي تفوق سنك ب10 أو 20 سنة. المهم صمم قال شوف مستحيل أن أتزوج أحدا أبدا ولا بد أن أتزوج، فخضعوا لإرادته وتزوج. تمام. ففي البداية هذا اللي هو الدكتور محمد جعفر هو كان قريبا له أو صاحبا لتلك الأسرة يعني، فقال ما تبين له انه في يعني شيء، افتكر ان ممكن تقع نوع من الفتنة كده. بعض الاحيان يقول لك مزاج، يعني فتنة فتنته بشيء او شيء، فتنة عادية يعني بتقع ما تركت فتنة اشد على الرجال من النساء، فربما تتحيل تظهر له بصورة معينة او شيء او تتزين له او تكلم كلاما ناعما، وبعض الناس تخضع مباشرة، فده نوع من السحر لكنه السحر الأنثوي. تمام. والفتنة العادية. فهو اعتقد، قال اعتقدت بذلك. قال لكن مرة كنت أزوره فوجدت يخرج من عندهم يعني روائح غريبة، ويخرج عندهم صورة شخص مغربي، والمغرب كان منتشر فيها السحر فترات معينة، حتى تجد في بعض الكتب القديمة مثل هذا. المهم قال فاستغربت الكلام ده كده من شكله أو منظره عجيب أو شيء. المهم الرجل كان عنده خبرة هذا محمد جعفر، فأدرك أن هناك شيئا ما. الخلاصة فيها أحداث طويلة لكن الوقت لا يتسع، أحكي لكم في آخر نقطة فيها، أنه في يوم من الأيام وجد صاحبه ده يتصل به ويبكي بكاء مرا. إيش اللي حصل؟ قال أني ماتت زوجته. قال فذهبت إلى البيت. قال فلما وصلت قال كشف عن وجهها، قال فرأيت شيئا لم أره في حياتي كلها، قال رأيت وجه حمار. قال هكذا، ده كلامه والعهد عليه والكتاب موجود. قال فرأيت وجها أذنين وقال هذه المرأة يعني كانت متبرجة وكانت جميلة فعلا، كانت جميلة، كان هو يراها أيضا كانت متجملة جدا. ومن ضمن ما قال إن زرته بعد سنوات عديدة، يعني بعد ما تزوجها بحوالي 10 أو 15 سنة وهو وهو باقي معها ولا يذهب إلى أهله إلا في النادر، يعني لازق معها. تمام. قال فلما رأيتها بعد 10 أو 15 سنة فكأني كما رأيتها أول مرة، ما تغير في شكلها شيء، فتعجبت يعني تعجبت، قد الناس سيب وكذا وزوجها حتى ابتدأ يظهر عليه الكبر وهي باقية على نفس الصورة التي رآها منذ 15 سنة. قال فلما كشفت، قالوا قبل ما يكشف قال كنت أشم رائحة عجيبة جدا ما رأيت أنت منها، مع أنهم في البيت جلسوا يبخرون ويعملون روائح وكذا. قال ما ذهبت تلك الرائحة عن أنفي حتى الآن وقد مضى على هذه الواقعة سنوات طويلة. قال فلما رأيت منظرها رأيت يعني صورة حمار كأنه تماما وكأن الله مسخها فعلا, أذنان يعني طويلتان وأنف كذا وصورة عجيبة. قال فتعجبت, فقال فما رأيت تلك الحلقة. قال وما رأيت سحرا, مع تتبع للموضوع قال وما رأيت سحرا حقيقيا إلا تلك الحلقة. قال ما رأيت. والعجيب هو تعجب من إيش؟ تعجب من إنه لما ماتت أن هذا الولد يبكي بكاء شديدا, يعني قال فتعجبت من سحر يبقى حتى بعد موتها. والحقيقة أنه لا عجب يا أخواني, من تتبع أحوال الفراعنة يمكن أن يجد إن الإيه إن السحر باقي سنوات طويلة, يعني يمكن أن يبقى, يعني خاصة إذا كان الشخص عنده براعة في الإيه في السحر والطرف الآخر ليس عنده مقاومة. يعني عندما يكون الطرف الآخر بعيدا عن الله فزي ما تقول إيه وافق شن طبقة, يعني تمام إيه, يعني عندما يأتي السحر لقلب ميت وقلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى يكون أشد التصاقا به. لكن عندما يكون القلب في حياة يبدأ يقع في إيه يضعف ذلك السحر حتى أنه ربما يذهبه الله سبحانه وتعالى بالذكر وقراءة القرآن وغيرها. الخرافة حتى لا أطيل, الساحر ما أهم العلامات التي يتميز بها الساحر؟ الساحر يا أخواني من أهم العلامات التي يتميز بها, لأنه بعض الأحيان يمزج يقول لك أنه راقي وأنه بيقرأ القرآن وأنه كذا, تعالى عند فلان ده إيه فلان بيقرأ قرآن بس يا أخي لا ده دجال. قال لا ده بيقرأ قرآن تمام بيقرأ قرآن, لكن يقول لك إيه, يقول لك ادي لي أثر, يقول لك ادي لي أثر من فلان أو فلان أو شيء, الشخص اللي أنت إيه عندك مشكلة معاه, فاعرف ان دي علامة من الإيه من العلامات. عندما يقول لك إيش اسم أمك وإيش اسم أم الشخص الفلاني, خلي بالك إيه الأسماء واسم الأم, لأن عندهم هذه مسألة إيه فلان ابن فلانة, وهذا كما يقول بعض أهل العلم إنه يعني لطعنهم في أنساب الناس, لطعنهم في أنساب الناس كأنه يعني إيه إحنا متأكدين إنه ابن فلانة ما يمكن زنك, وده طعن في أعراض الناس, طعن في أعراض الناس اللجوء إلى تسميته باسم أمه. وهذه من أكبر الإهانات التي توجه إلى الشخص عندما توجه إلى الساحر إنه لقب أو إيه أو يعتنى باسم أمه دون أبيه, لأن الإنسان ينسب إلى إيه ينسب إلى أبيه. لكن هم لأنهم شياطين فإنهم يشككون في الناس ويطعنون في الأنساب, فكأنه ليس مضمونا إلا ابن إنه ابن فلانة. أما إنه ابن فلان ما نعرفش ليش, لأن دي ولدته معروف كل الناس شافتها القابلة ودخلت النسوة عندها وولدوها فجمع استطيع, لكن جابته منين؟ فبطعن في أنساب الإيه في أنساب الناس تمام. كذلك يا إخواني عندما يقول لك هات حيوان بصورة معينة تمام, هتجد يقول لك هات حيوان أسود وهم اللون الأسود مناسب للشياطين دايما, فتجد دايما يقول لك هات عنزة هات سيس أسود مش عارف ايه هات غراب كذا هات حمامة سودة هات مش عارف ايه. وبعض الأحيان يعطي مواصفات يا إخواني مواصفات لا تستطيع أن تأتي بها, يعني يقول لك هات لي مثلا غراب مبقع أو أسود وفي بقع بيضاء, هذه غالبا لتعجيزك حتى تقول ايه طب أنا ما أستطيع ممكن أن تجيبه. قال نعم بس لكن فلوس يعني هنجيبه بلاش تمام, فتقول تمام اي هاتوا بس انا وانا مستعد لاي مبلغ تمام, فيقول لك والله احنا جبناه ب50,000 جبناه ب100,000 جبناه بكذا. ما انت اثير الان عندما هو يصبح الشخص عندما يذهب الى هؤلاء الدجالين يصبح اثيرا يحركونه لانه اصبح القى نفسه بين ايديهم, كما يكون الانسان يعني عبدا لله سبحانه وتعالى ويرمي همه بين يدي الله ويكون مؤتمرا بامر الله, واصبح بيعبد ايه بيعبد غير الله, واصبح بيعبد الساحر اللي الساحر بيعبد الايه بيعبد الشيطان. لو كان عبد الله مولا هجوته, فهو عبد كلب تمام. لكن اللي بيعبد الرحمن سبحانه وتعالى يكون قوي القلب, يكون يعني دائما لا ينتقل الا من خير الى خير, وهؤلاء لا ينقلونه الا من شر الى شر. فهؤلاء اخواني الشياطين هؤلاء متلبسون بالنجاسات, حتى لو رأيتهم حتى لو جاء إلى المسجد, لأنه أيضا من حيلهم الشيطانية أنه لا بد أن يتزين أمام الناس, يتزين بآيات قرآنية تمام, بآيات قرآنية بحضور إلى المسجد بلزوم المسجد بكذا, حتى أن بعض الدعاة يحكي أنهم كشفوا ساحرا كانوا يسمونه حمامة المسجد, من لزومه المسجد. ده ليس تشكيكا في من يلزم المسجد يا اخواني، لا يعني المسألة مش لا ليس تشكيكا في من يلزم المسجد، بل لزوم المساجد من علامات الإيمان، لكن هؤلاء يفعلونها نفاقا. أنا أريد أن أقول إيه، إن هؤلاء الناس، لأن بعض الناس يتصور إيه، يتصور إن الساحر هذا لا بد أن يكون يعني لابس طرطور ولابس مش عارف إيه وعامل مع عصا ومعه كذا، ولا يقرب المسجد ولا يقرب، لا كيف يلبس على الناس يا أخواني؟ لو هم بتلك الصورة ما قرب منهم أحد. لكن لا بد من إيه، من أدوات في التلبيس، لا بد من أدوات في التلبيس. كما قلت أنا رأيتهم يتلو ويأتي بأدعية ويدخل فيها أسماء الشياطين يا أخواني. حتى فعل بعض أهل العلم إيش، جاءوا إلى كتابات في بعض الكتب تمام، فتجد إيه مكتوب الرحمن وبعدين 5 6 7 أو يعني أرقام معينة، وبعدين الملك أو كذا تمام. فليجي الجاهل يجي يشوف الله ده عمل لي حجاب تمام ومكتوبه الرحمن الملك، بس ايش 7 8 ما ادريش خلاص، لكن شوف الرحمن الملك. عارف لما كشفوها وجدوا ايش يا اخواني؟ تعرفوا قاعدة ابجد هوز ان الالف بواحد والباء بكذا، جاءوا ترجموها، ترجموها امامنا، فوجدوا الرحمن تمام فترجموا طلعت نون، طيب الارقام وبعدين جيم وبعدين سين وبعدين تاء نجاسة. شوف ازاي يعني هتجد ان ايه، ان هيضع لك اسماء الله ويضع لك اشياء قرآنية لكن بالطعن واللعن. فممكن في بعض الاسحار وجدوها يا اخواني مكتوب اسم الله لكن ملطخ بايه، بدم الحيض وهكذا. فالمسألة لا تضطر، لا تضطر، لان دي في حيل زي ما قلت لك. المسكين يأتي قال ما هو يا اخي الرحمن الملك القدوس اكذا، طب ايش الارقام دي؟ ارقام يا اخي ماشي اشكال، ارقام واحد اصلا الناس ما بتنزعجش من الارقام، يعني ارقام عادية احنا 5 7 8 ايه، يمكن دي رقم تليفون ولا شيء. المهم بتلك الصورة تمام، لكن فعلا شوف ترجموها وفعلا دي مش عارف ايه نجاسة، وبعدها مش عارف كذا بول، وبعدين المرحاض، وبعدها الكنيف، وبعدها بهذه الصورة. لا يكتب شيئا، شوف لا يعمل خيرا إلا ويضع فيه من الشر ما فيه، خلي بالك تمام. حتى أن العلماء يقولون أنه لا يأتي يصلي في المسجد إلا وهو نجس، لأنه ضحك ومكايدة، لأنه يا إخواني شيطان رجيم، فلا يعمل شيئا إلا وهو فيه سخرية، لأنه لو ترك مثل هذا ستتخلى عنه شياطينه، لأن في عقد، في عقد كفر يعقد بينه وبين الشيطان. وحكى السحرة يا إخواني في بعض الكتب أنا اطلعت عليها قديما، حكت في أوروبا كان في نوع من في بعض الفترات كان في هيجان في الإمساك بالسحرة، وكان يا أخواني بتصل بهم إلى أنهم يحرقوهم بالنار، يعني كان ده الجزاء المشهور في أوروبا، حتى بعض الناس ظلموهم وحرقوهم بدون إيه، يعني كانت زي التهمة، بس حرقوا سحرة حقيقيين. وفي اعترافات لسحرة اعترفوا بكل شيء، ففي ناس اعترفت وما زالت بعض الاعترافات موجودة في بعض المتاحف الأوروبية، بل موجود بعض العقود التي عقدوها مع الشيطان. فيحكي بعضهم كيف يعقد مع الشيطان، أحدهم اسمه إليستر كولوري. إليستر كولوري هذا رجل كان غني وكذا، لكن كان حاقد على الناس، غاضب على الناس، فنفسه شريرة يريد أن يؤذي الناس. فذهب إلى ساحرة مشهورة وقال لها كيف أنا أريد أن أكون ساحرا، أريد أن أصل إلى الشيطان، كيف أصل إليه؟ فوصفت له المهم وصفة طويلة يعني معقدة لا بد فيها تحس أنها إيه، زي ما يكون يعني طريق ذل، الشيطان مش هتفق معاه إلا إذا أذل نفسه، أذل نفسه أشد الإهانة وأشد الذل، حتى يحس. أنت تعرف سبحان الله والله المثل الأعلى، شوف بالضبط يا أخواني المسألة عكس تماما. شوف أنت المطلوب أنك تذل نفسك بين يدي الله وتكون تحت أمر الله، وكلما أذللت نفسك لله سبحانه وتعالى أكرمك، صح مش كده؟ فنفس الإيه، لأنه بيعبده، فكلما ذل نفسه تمام. حتى رأينا صورة لأحدهم وهو يجلد نفسه، إخلاص الكفر، وكلما أراد استدعاءه. والعجيب إيش يا أخواني، من هو أيضا كما يقول بعض أهل العلم في النهاية الشيطان ما بيحبش الساحر ويؤذيه، ما بيحبوش، ولذلك في بعض الأحيان يتخلى عنه ويسيبه للناس يقتلوه في النهاية كده، وفي بعض الأحيان يسلط عليه على أمواله اللي هو بيكتسبها شيئا ما حتى يفخره، فهو لا ينساه من العذاب لأنه عدوه. خلي بالك مش هو بس إن لا، هو ما بيحبش، من أول من يبغضهم هو الساحر، لأنه في النهاية بشر وهو عدو لبني آدم، تمام؟ فأيضا لا يقلل من أبيته للساحر. ومن ضمن الأساليب حقهم يا إخواني إن هو كلما أراد شيئا كرر تلك العمليات، ومعهم أشياء كما يحكي بعض الساحرة، معهم ما يشبه الاحتفالات المتكررة اللي بيظهر فيها الساحر مدى ذله، ولا بد أن يكرر نفس العمليات ولو كانت طويلة، لا بد في كل فترة وفي كل عمل أن يتكرر العمل وتكرر الذل. كما قلت لكم رأينا في بعض الصور والساحر وهو يوضح بعدما أمسكوا بعض الدعاء وهو يجلد نفسه، يقول أنا قالوا له ليش يعني، قال لأني بأذل نفسي للشيطان. جابوه عمال يضرب نفسه ضربا يا أخواني شديدا، وبعدين ينام نومة الذليل كده، ينام كده يعني يخضع، ينام لإيه لليلة، وقد علق ستورا يقول هذه يعني أتقرب إليه زي ما زي الكعبة، فعمل ستور على الجدران تمام وملطقة بالدماء تمام، ويفعل طبعا من ضمن التقرب ممكن يمزق القرآن، ممكن يضعه في دورة المياه، ممكن دي من ضمن التقربات، ما هي عكس تماما. خلي بالك شوف احنا الإيمان ماشي في طريق وده ماشي في طريق عكس، فهو أنت كلما يعني بالغت في العبودية لله وكذا وكذا تطلع، هذا كلما بالغ في العبودية للشيطان يدخل، وكلما بعد عن أهل الإيمان وكادهم ونصب لهم الفخاخ وأذاهم يعلو عند الشيطان، تمام؟ يفرق بين المرء وزوجه، يقول أنت أنت، ما هو تمام، فهو لازم يثبت ولاؤه وإلا يعاقبه. لو جلس ساحر بعد ما اتفق مع الشيطان وجلس كده كسول هيبهدله، يعاقبه لأنه في تقارير في كذا مش صحيح مع يعني ما يشبه الدولة كما حكى السحرة وكما كذبوا، صحيح أنهم لكن يمكن أن يقول سبقك وهو كذوب لأنه أكثر من إيه من واحد، تمام؟ بعدين ما عادش ينفعه، فكان بيمسك الواحد منهم ويحرق، فكان بيعترف خلاص كل شيء، تمام؟ فبالتالي بيذل نفسه ويهين نفسه ويفعل كل ما أمكنه من الكفر ومن الأذية لبني آدم، وممنوع أن يفعل شيئا من الخير لأنه ده معناه نقض العهد، ومعناه أنه ممكن يعاقب وممكن من العقوبة ممكن يقتله، فبالتالي لابد أنه يستقيم على الايه؟ على طريق الشيطان زي ما تستقيم على طريق الرحمن، تمام؟ فتكافئ وهو أيضا يكافئه، ممكن يساعده أكثر وممكن يديله مزيد من القرناء وممكن يساعده بمزيد من الايه؟ من الجن والشياطين كلما كان ايه بارع. علشان كده بعض السحرة يعني نسمع عن ساحر في أمريكا شباب يعني يضع نفسه في يعني بيت زجاجي مليء بالماء أمام الناس كله ويبقى فيه فترة طويلة، والظاهر أن هذا من السحرة القليلين الحقيقيين، والشهر هذا جدا أمام الناس وكلام زي كده يعني إيه، ويغلقوا عليه ويطلع يرونه مباشرة خارج الإيه، بعد قليل يرونه خارج أمام أعينهم. وبعدين أن تعرف الأمريكان وتثبتهم يعني وعندهم الجوانب العلمية الشيء يتأكد ممكن يجيبوا أجهزة ويكشفهم مش عارف شوف أي حركة يعني إيه، لأنه هم مش مصدقين لأنه هم ماديون ما لا يعرفون الجن والشياطين والأشياء دي، فاستغربون فاعتبرون دي حتى أصبح معهم ما يسمى بالميتافيزيقا يعني الأشياء اللي هي خلف الإيه خلف الطبيعة، وجعلوا لها فن من علم النفس يسمى دراسة الإيه دراسة ما خلف الشعور أو دراسة ما الخوارق، ليش؟ لأن ما عندهمش تعليل، لكن نحن عندنا تعليل، فيجوا يفتشوا الزجاجة في أي فتحة في كذا في مش عارف إيه، لا مش حاجة بأجهزة بشيء ويدخل أمامهم وكذا وبعدين يلاقوه خارج، تمام؟ فالظاهر أن هذا من الأفعال التي تحكى أنه إيه ربما كان ساحرا حقيقيا شريرا إلى آخر ما هنالك. فالحقيقة المسألة يا أخواني يعني فيها إيه فيها تفاصيل كثيرة، لكن لعلي أختم بأشياء اللي هي يستعان بها في مسألة إيه رد السحر والأشياء دي، لأنها إيه لا شك أنها مهمة وتكون خاتمة إن شاء الله تعالى حسنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وختامكم، آمين. إخواني يعني لو سئلت كيف تتقي السحر وأيضا لو أصيب به الإنسان كيف إيه كيف يعالج. في مسألة يمكن كانت تحتاج إلى مزيد يعني من الوقت اللي هي مسألة ما يسمى بالنشرة. النشرة اللي هي هل يصح الاستعانة بالساحر لفك السحر؟ ودي مسألة خطيرة يا إخواني. حكي عن سعيد بن مسيب أنه أجاز تلك المسألة، لكن يقول بعض العلماء كابن القيم الظاهر أن ليس مراد سعيد أن يستعان بالسحر على السحر. ليه؟ لأن فعل السحر أفعال كفرية فلا يمكن أن يجيزها عالم من العلماء. ولذلك أول كلام سعيد على أنها نشرة بالأمور العادية. ما أنت لو جيت قرأت في ماء أو عملت في الماء سدر وقرأت فيه هذا ممكن يسمى نشرة، تمام؟ فحملوا كلام سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وهو من أئمة التابعين على أنه المقصود بالنشرة التي ليس فيها إيه؟ ليس فيها محرم. وإلا الظن بسعيد وأمثاله من هؤلاء الأكابر أنه لا يجيز إيه مثل هذا. فبالتالي يا أخواني خلاصة المسألة، وإن كان فيها يعني أدلة ونقاش، خلاصة المسألة أن الجمهور من العلماء لا يجيزون الاستعانة بالساحر لفك السحر. لما؟ لأن الساحر في الأول فعل كفريات، وعندما يفك بطريقته أيضا يفعل كفريات، فهل يسوغ أنك إيه تتعاون معه؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد؟ كيف سيسمح لك أنك تروح إلى ذلك الدجال وأنت إذا ذهبت إليه غير مصدق أنت لا تقبل لك صلاة 40 يوما، وإن ذهبت إليه مصدقا فقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذه المسألة وفي أدلة عشرات الأدلة على عدم جواز الاستعانة بالساحر في إيه في مثل هذا. لكن من ابتلي فليصبر وليتق الله سبحانه وتعالى ربه، وعليه بالنشرة القرآنية، عليه بكتاب الله سبحانه وتعالى، عليه بالمعوذات. هذه كان يعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، يعني عليه باستدامة الذكر. لكن تلك الأمور في نقطة مهمة يا إخواني في العلاج تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. من ابتلي فليصبر وليقوي التوحيد في قلبه، وربما ما دخل ما وصل إليه إلا من تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. وغالبا هؤلاء السحرة يا إخواني ساعات يفعلوا سحر تاني، ساعات حتى بعض ساعات يعملوا يساعدوا في المشكلة اللي هو فيها ويعملوا شيء تاني، يعني وده مشهور عند هؤلاء السحرة. ليش؟ علشان يجيله بس يريحه شوية، علشان يشعر انه ايه ان الساحر فعل شيئا، لكن بعد كم شهر وان ظهر له شيء اخر، وانه كل يوم ايه، لانه الساحر يريد ايه، هو يريد من الناس ايه يا اخواني، الساحر يريد شيئين من الناس، يريد انه يخرجهم من عبادة الله الى عبادة الشيطان، ويريد يسحب اموالهم، ويريد ان ينكل بهم ويفعل بهم كل سوء ان استطاع. ان طبعا دينهم سيفسد عليهم دينهم، سينهب أموالهم، إن استطاع أن ينهب حتى الأعراض لن يتورع. الذي يعبد الشيطان والذي يكون بتلك الحالة يا إخواني لن يتورع إن استطاع أن ينتهك حتى العرض. ولذلك هؤلاء لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل هو مكلف بأذية الناس، بل هو عمله، بل هو الذي يكافئ عليه أن يؤذي الناس وأن ينتهك حرماتهم، وبناء عليه يرتفع عند الشيطان ويصبح له ايه له مكان. لكن نريد ان نقول يا اخواني انه لا يخيفك هذا. فالله سبحانه وتعالى هو القوي، من التجا الى الله سبحانه وتعالى لا يضر امثال هؤلاء. وبخاصة يا اخواني انا اقول على وجه السرعة الاذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليك بها، عليك بتلك الاذكار. لو اخذت ما كتاب حسن المسلم الموجود في السوق وبخاصة أذكار الصباح والمساء، ففيها بعض الأذكار بس بعضها أقلها ربما فيها الحفظ، أنه من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، آية الكرسي عندما قال الشيطان لأبي هريرة أنه إن قرأتها يكون عليك إيه حافظ ولا يقربك شيطان. فإخواني عليكم بآية الكرسي، عليكم بالمعوذات، فقد كان يعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، عليكم بسورة البقرة وبخاصة الآيتان في آخر سورة البقرة، عليكم بأذكار الصباح والمساء، عليكم بأذكار قبل النوم، عليكم بتلاوة القرآن، عليكم بإدامة ذكر الله سبحانه وتعالى، عليكم بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي في مثل هذا التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى حتى بين له، فكان يدعو الله يدعو الله دعا ودعا حتى بين له ربه سبحانه وتعالى. هذه الطرق السليمة يا أخواني. وقال بعضهم أن من طرق النشرة أن تأتي إلى الماء، تأتي إلى الماء وتقرأ تلك الآيات التي أشرنا إليها وبعض هذه الأذكار، تمام، ويمكن أنك تأتي ببعض السدر وتضع في هذا الماء وتغتسل به ربما 3 مرات أو 7 مرات في 7 أيام، فإنه أيضا حكي عن بعض السلف ولا حرج فيما دامت الرقية بالإيه؟ بالكلام المبارك. الرقية جائزة ما دامت بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة واضحة بينة، ليست بلغة أعجمية وليس فيها شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، فعرضوا عليه الرقى فقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن ييسر أمورنا وأن يطهر الأمة من السحرة والكهان والدجالين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومعذرة من الإطالة، وجزاكم الله خيرا.